إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الحديث متعلقا بموضوع معرفة الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، وعند هذا توقف درسنا الماضي، وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى له الإلهية الحقة، وكل ما عبد من دونه فإلهيته وعبوديته باطلة، والأدلة على هذا كما قد علمنا منقسمة إلى شرعية وعقلية، وأخذنا من الدليل العقلي واحدا، فما هو؟ توحيد الربوبية. قلنا إن الربوبية تستلزم الألوهية، فبما أنه جل في علاه الرب فواجب أن يكون الإله، وذكرنا ما تيسر من أدلة ذلك. أما الدليل العقلي، والأدق أن نقول العقلي الشرعي، هو ثبوت الكمال لله سبحانه وتعالى، انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق، دليل على أنه الإله وحده لا شريك له. وعليه فكما أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، فإن توحيد الأسماء والصفات دليل أيضا على توحيد الألوهية. لما كان ربنا جل في علاه له الكمال المطلق من جميع الوجوه، إذن هو المستحق لأن يكون الإله وحده لا شريك له. العابد، أي عابد، لا يعبد معبوده إلا لأحد أمرين: إما لحاجته إلى هذا المعبود فهو مفتقر إليه في تحقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد، فهو يعبده لأجل تحصيل هذه الغاية، أو يعبده لأن معبوده متصف بالكمال، والكمال محبوب إلى النفوس بالفطرة، النفوس مجبولة على حب الكمال. وبناء على هذا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على أن يغيث معبوده وأن يجلب الخير ويدفع المضار عنه، وما سواه فإنه فاقد لذلك بالكلية. ولذا إبراهيم عليه السلام كان يحاج أباه بتذكيره بهذا الأمر المقبول عقلا: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إذن لا فائدة من عبادته، السمع والبصر دليل الكمال، والقدرة هي التي لأجلها يغني عن عابده. أما ما تعبده يا أبتي من هذه الأصنام فإنها فاقدة للكمال، فاقدة للنفع والإغاثة، إذن لا تستحق أن تعبد. تأمل في كتاب الله عز وجل تجد أدلة كثيرة تدل على أن اتصاف الله عز وجل بالكمال دليل على أنه المعبود الحق وحده لا شريك له. تأمل في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو، هذا ما هو؟ توحيد الألوهية. كأن قائلا قال: لما يا رب، لما أنت الإله وحدك دون أن يكون معك شريك؟ الجواب: لأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. إذن توحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية. تأمل مثلا في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية. كأن قائلا قال: لما يا رب، ما الدليل؟ قال: عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو. لما؟ لأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إذن الله عز وجل له الكمال المطلق من جميع الوجوه، أقصى ما يكون من الكمال فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى، وعليه فالعبادة حق خالص له سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى الدليل العقلي الثالث الذي يجب علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى في ألوهيته بناء عليه وعلى أمثاله من الأدلة. يجب أن نعرف الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بالدليل. الدليل الثالث هو اتصاف المعبودات سواه بالنقص والعجز، وهذا عكس الدليل السابق. لما كان الله عز وجل قد ثبت له الكمال المطلق من جميع الوجوه، استحق أن يكون المعبود وحده. والآن نقول: لما كان كل ما سواه من المعبودات عاجزا ناقصا، إذن لا يستحق شيء من تلك المعبودات الإلهية، فثبت أنه هو المعبود وحده. لما كانت كل هذه المعبودات ناقصة والله عز وجل على الضد من ذلك، إذن استحق أن يكون المعبود وحده، وكل ما عبد سواه فعبادته باطلة. تأمل معي: المسيح عليه السلام وأمه الصديقة مريم من المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل، عبدهما فئام كثير من البشر، عبدوا المسيح وأمه، أليس كذلك؟ تأمل كيف أبطل الله سبحانه وتعالى عبودية ما سواه، فقال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انتهى الأمر. إذن عبوديتهما باطلة. بما أنهما يأكلان الطعام إذن لا يستحقان العبادة. لما؟ لأن الذي يأكل الطعام الغني أم المحتاج؟ أجيبوا يا جماعة، لما يأكل الإنسان الطعام؟ لأنه محتاج إليه، ولو لم يأكل لهلك. والله عز وجل لا يطعم لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، لأنه الصمد جل في علاه. إذن أبطل الله عز وجل عبادة المسيح، عبادة المسيح وأمه بهذه الكلمة فقط: كانا يأكلان الطعام. إذن انتهى الأمر، لا يستحق أن يعبد المسيح، ولا يستحق أن تعبد أمه عليهما الصلاة والسلام. وقل مثل هذا في أدلة كثيرة. يصف الله عز وجل جميع المعبودات بالنقص، ومر بنا قريبا قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذه معبودات باطلة. قال جل وعلا: يا أيها الناس، خطاب لجميع البشر، ضرب مثل فاستمعوا له. استمعوا فعل أمر يقتضي الوجوب، واجب على جميع الناس أن يستمعوا إلى هذا المثل. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. إذن العابد ناقص والمعبود ناقص، فلأي شيء يعبد؟ هذه الذبابة التي هي مخلوق صغير من أصغر مخلوقات الله، حشرة من الحشرات، لو اجتمع جميع ما يعبد من دون الله لأجل أن يخلقوا ذبابة واحدة، والله إنهم عاجزون عن ذلك. بل دعك من هذا، والله لو اجتمعوا على أن يستنقذوا شيئا استولى عليه هذا الذباب، لو وقع على طعام أو شراب فمصه ودخل جوفه، لو اجتمعوا جميعا العابد والمعبود على أن يستردوا الشيء الذي فقد، والله إنهم عاجزون. ضعف الطالب والمطلوب. إذن عندنا ثلاثة أدلة دلت العقل السليم على أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالعبودية، وأن عبودية ما سواه باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. نعم. يبقى معنا الأمر الثالث، وهو معرفة الله عز وجل في أسمائه، أو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والقاعدة في هذا الباب أنه يجب علينا معشر المسلمين أن نعرف وأن نوقن بأن الله عز وجل متصف بالكمال من جميع الوجوه، فله الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته. وثانيا أنه منزه سبحانه وتعالى في كماله عن أن يكون له نظير أو مثيل أو شريك. ونعتقد ثالثا أنه تعالى منزه عن كل نقص أو عيب أو ما لا يليق بكماله. هذا قدر واجب علينا أن نوقن به، نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته من خلال هذه الأمور. الله عز وجل له الكمال المطلق، كما أفصحت عن هذا الآيات والأحاديث النبوية التي أخبرنا الله عز وجل في كتابه، أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. كل ذلك مما ثبت له من الأسماء ونعوت الجلال والجمال والكمال له سبحانه وتعالى، فإنه واجب علينا أن نعتقده، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه. ثم أن نعتقد أنه في كماله متوحد، وأنه لا يشركه أحد في هذا الكمال البتة، فليس له مثيل ولا نظير في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأنه منزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ما لا يليق بهذا الكمال. وهذا الموضوع له تفصيلاته وله بحثه الطويل الذي يبحث في باب الأسماء والصفات. إذن هذا هو مبدأ الكلام عن الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، يعرف ربه بربوبيته، يعرف ربه بألوهيته، يعرف ربه بأسمائه وصفاته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا واغفر له واجزه عنا خير الجزاء،
آمين.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعقيبا على بيانه الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه بسؤال، وعرفنا نهج المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، وأنه بنى هذه الرسالة على طريقة السؤال والجواب. إذا قيل لك يا عبد الله كيف عرفت ربك؟ ولاحظ أن المؤلف رحمه الله يتكلم لوجازة الرسالة واختصارها عن أمر واحد فقط يتعلق بمعرفة الله، وهو معرفة الله عز وجل بربوبيته. كلام المؤلف ها هنا محصور في موضوع ماذا؟ في موضوع الربوبية، والربوبية مفتاح الألوهية، باب الألوهية هو الربوبية. أول ما يقر في القلب توحيد الربوبية، ثم يترقى الإنسان إلى توحيد الألوهية. إذن يقول المؤلف رحمه الله كيف عرفت ربك؟ لا يزال المؤلف رحمه الله يؤكد لنا أن الإيمان الراسخ هو الإيمان المبني على الدليل، الإيمان الراسخ هو المبني على الدليل، وهذه المباحث أهم المباحث وأهم المطالب. وإذا كان الإنسان جاهلا بأدلتها فأي شيء يعرف؟ بأي شيء عرفت ربك؟ كيف عرفت أنه هو الرب سبحانه وتعالى؟ قال المؤلف رحمه الله في بيان الجواب: بآياته ومخلوقاته. الآيات والمخلوقات، ما وجه العطف بين الآيات والمخلوقات؟ هل هما أمران بعيدان عن بعضهما، الآيات شيء والمخلوقات شيء، أم بينهما مناسبة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عطف المخلوقات على الآيات من باب عطف الخاص على العام. وجه ذلك أن الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إلى آيات متلوة وإلى آيات مخلوقة. الآيات المتلوة منها كتب الله عز وجل التي تكلم بها وأنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، وفيها الهدى والنور. وأما الآيات المخلوقة فجميع ما خلق الله سبحانه وتعالى، جميع ذلك آيات دالة على الله سبحانه وتعالى، تعرف العبادة ربها وإلهها ومعبودها ومحبوبها سبحانه وتعالى. إذن العطف ها هنا من باب عطف الخاص على العام. طيب، ما هي الآيات وما هي المخلوقات؟ ذكر المؤلف رحمه الله مثالا على هذا ومثالا على هذا. قال: من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن المخلوقات السماوات السبع وما فيهن، والأراضون السبع وما فيهم وما فيهما وما فيها وما بينهما. طيب، هل نفهم من هذا أن هذه الآيات ليست مخلوقة؟ لأنه قال من آياته كذا ومن مخلوقاته كذا. لا شك أن هذه الأربعة المذكورة في الآيات مخلوقة لله، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. إذن هي ماذا؟ مخلوقات كالسماوات والأرض. إذن ما وجه هذا الأسلوب الذي ذكره المؤلف رحمه الله؟ ذكر آيات وهي أربعة، وذكر مخلوقات وهي أمران وما فيهما وما بينهما. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا كان من المؤلف من باب التنويع في الأسلوب لا أكثر، وإلا فجميعها ينطبق عليها أنها مخلوقات، وجميعها ينطبق عليها أنها آيات. إنما أراد المؤلف رحمه الله ماذا؟ التنويع في الأسلوب لا أكثر. بعض الشراح ذكروا أن الآيات أدل من المخلوقات، يعني تدل بأوضح، يعني بدلالة أوضح من المخلوقات، والذي يبدو الله أعلم أن هذا غير دقيق، فبالنظر إلى دلالة هذا ودلالة هذا فإننا لا نجد فرقا، بل ربما يكون في المخلوق ما هو أوضح دلالة من مما ذكره في الآيات. الذي يبدو الله تعالى أعلم أن هذا تنويع في الأسلوب، وإلا فالكل ماذا؟ مخلوق، والكل آية مخلوقة له سبحانه وتعالى. إذن المؤلف رحمه الله أورد لنا دليلا على ربوبية الله عز وجل، وهذا ما كان منه في ستة أشياء. ما هي؟ ها، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض. طيب، لو تأملت في هذه لوجدت أنها جمعت بين دليلين من أعظم أفراد الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، وهما دليل الآفاق ودليل الأنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ودليل الآفاق هو الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض، والأنفس في قول المؤلف رحمه الله وما فيها أو ما فيهن، سواء كان في السماوات أو في الأرض، فإن ذلك يشمل الملائكة والجن والإنس والحيوانات وما إلى ذلك من المخلوقات. إذن جمع كلام المؤلف رحمه الله هذين النوعين من أفراد الأدلة التي يتجلى فيها ما ذكرناه سابقا من دلالة الاختراع أو دلالة العناية أو دلالة التسخير إلى آخر ما ذكرنا. أول ما ذكر المؤلف رحمه الله الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار. وقلنا إن الليل والنهار مع بقية هذه الأمور من أعظم ما استدل الله سبحانه وتعالى به على ربوبيته وألوهيته وكماله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأمور الستة، والله لا يقسم إلا بما يستحق الإقسام منه سبحانه وتعالى عليه، لأنه من أعظم الأدلة التي دلت عليه. قال جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا دلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة الستة وقد أقسم بها سبحانه وتعالى. الليل والنهار آيتان دالتان على عظمة خالقهما سبحانه وتعالى، ذلك أن فيهما من عجيب الخلق والتدبير والتسخير ما يدل العقول على أن لها ربا، وأن هذا الرب هو المستحق، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. تأمل كيف أن مصالح العباد إنما كانت في مزاوجة الأوقات التي يحياها الناس في هذه الدنيا بين ليل ونهار، لا تكتمل حياة الناس ومصالحهم ولا تتم لهم معاشاتهم إلا باجتماع الأمرين، باجتماع الليل والنهار. وإلا فلو كان الوقت ليلا متصلا أو نهارا متصلا لا كان في هذا من التقدير والتنغيص على العباد ما لا يخفى على ذي لب. والله سبحانه وتعالى نبهنا إلى هذا الأمر العجيب، وهو المزاوجة بين الليل والنهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن هاتان نعمتان تستحقان الشكر، فمن شكر الله عز وجل عليهما، من رفع يديه وقال اللهم لك الحمد على نعمة الليل والنهار ولعلكم تشكرون، إذن هذه نعمة تستحق الشكر لمسديها والمنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. لن تستقيم حياة الناس إلا بوجود هذين الأمرين، نهار يحصل فيه الخروج إلى فجاج الأرض والكد والجد والاجتهاد والنشاط وعمارة الأرض، وليل يحصل فيه الطمأنينة ويحصل فيه السكون ويحصل فيه الهدوء وتحصل فيه الراحة. الله جل وعلا جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، وكل ذلك فيه مصالح للعباد. تترتب أحوال الناس، تنتظم مواعيدهم، وتترتب جداولهم وأعمالهم بوجود ليل وبوجود نهار، وبذلك تتم مصلحتهم في هذه الحياة. قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. حدث ولا حرج عن هاتين الآيتين العجيبتين، الشمس والقمر. ماذا يقول الإنسان؟ هذه الآية العجيبة، الشمس، هذه الكرة الملتهبة العظيمة الخلق التي هي بمكان بعيد ومسافة شاسعة عن الأرض، ولا يمكن أن تكون حياة إلا بوجودها، لا يمكن أن تكون حياة إلا بوجود الشمس، وإلا فكيف سيحيا الناس والدواب والأسماك والنبات؟ كيف ستستقيم على الناس، كيف ستستقيم للناس على هذه الأرض حياة دون وجود هذه الشمس؟ آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى، وجودها وحرارتها ومكانها كل ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. تعرف المسافة التي بيننا وبين الشمس؟ كم بيننا وبين الشمس؟ علم الفلك الحديث يقول إن المسافة بيننا وبين، يعني بين الأرض وبين الشمس، 1,500,000 كيلومتر، 1,500,000 كيلومتر تقريبا، 1,500,000 كيلومتر تقريبا، أقل من هذا بقليل. هل تعلم أن هذه الشمس لو قربت شيئا يسيرا إلى الأرض لانتهت الحياة على هذه الأرض، تنتهي الحياة تماما. ولو ارتفعت وابتعدت شيئا يسيرا لانتهت الحياة على هذه الأرض أيضا. إذن وجود هذه الشمس وحرارتها ومسافتها التي هي عليها آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا الحجم الهائل الذي هي عليه، أيهما أكبر، الشمس أو الأرض؟ نعم، باتفاق أهل الهيئة والفلك في القديم والحديث أن الشمس ماذا؟ أكبر. بل تدري أن علم الفلك الحديث يقول إن حجم الشمس بالنسبة للأرض أكبر بما لا مقارنة، بمعنى أنه لو قدر أن هذه الشمس كرة أمكن فتحها ووضعنا فيها هذه الكرة الأرضية وأمثالها حتى تمتلئ، نحتاج إلى 1,300,000 كرة أرضية حتى تملأ هذه الشمس. إذن آية عجيبة من آيات الله، جعلها الله سبحانه وتعالى آية دالة على خالقها سبحانه وتعالى، وأنه هناك خالق عظيم متصف بالكمال المطلق، وهذا الخالق العظيم هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وقل مثل ذلك في القمر، الله جل وعلا جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. القمر، هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الشاسع، يقولون إنها تبتعد عنا حوالي 385,000 كيلومتر، ومع ذلك وجودها في هذا المكان، بل وفي هذا المكان الدقيق وفي هذا المسار المعين، فيه منافع عظيمة للناس على هذه الأرض، بل لدوابها، بل لبحارها وأسماكها. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل توقيت الناس الذي يحتاجون إليه في هذه الدنيا مرتبطا بهذا القمر، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن هاتان آيتان من آيات الله عز وجل، ما خلقهما الله سبحانه وتعالى عبثا، ما خلقهما الله إلا بالحق، كل ذلك لأجل أن نعرف الله سبحانه وتعالى بكماله، ثم أن نقوم بواجب هذه المعرفة من العبودية له سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. السماوات والأرض، كلام المؤلف رحمه الله بين لك بأن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، وهذا ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ويدل على هذا أيضا صريحا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وهذا إجماع بين أهل العلم، نقل هذا شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى عن أبي بكر الأنباري رحمه الله، أنه نقل إجماع أهل السنة والحديث على أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، كما أن السماوات سبع بعضها فوق بعض، كذلك الأراضون سبع بعضها فوق بعض. والسماوات والأرض يتعلق بهما مباحث كثيرة، من ذلك أن الله عز وجل لحكمته خلق السماوات والأرض في كم؟ في 6 أيام، وهذا صريح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأدلة. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هنا بحث عند أهل العلم، ما هي هذه الأيام الستة؟ أهي أيام كأيامنا التي نعرفها؟ وهذا ما ذهب إليه طوائف من أهل العلم، ومن أولئك الذين قووا هذا الرأي ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإنه رأى أن ظاهر الأدلة وأن ما يقع في النفوس من هذه الأدلة أو ما يفهم وتفهمه الأذهان من هذه الأدلة هو أن هذه الأيام الست هي أن هذه الأيام الستة إنما هي ماذا؟ مثل أيامنا التي نعرفها، هذا اليوم الذي هو 24 ساعة. والقول الثاني أنها ليست الأيام المعروفة عندنا، إنما هي الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وقبله ذهب إليه مجاهد رحمه الله، بل روي عن ابن عباس كما جاء في رواية الضحاك عنه رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين. مهما يكن من شيء، سواء كان الحق في هذا أو في ذاك، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لمح البصر، بل في أقل من ذلك، إنما هي حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. في أن خلق السماوات والأرض في هذه المدة التي أعلمنا الله عز وجل بها. هذه السماوات والأرض كما ذكرنا خلقت في 6 أيام، مبدأها يوم الأحد ومنتهاها يوم الجمعة. والله عز وجل بين كيف كان ذلك، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذن الله عز وجل خلق الأرض في يومين وأتم ما فيها في يومين، فكان قوله تعالى في 4 أيام يعني في تتمة 4 أيام، فجعل فيها الرواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، هذا في ماذا؟ في يومين، مع ابتداء خلق الأرض 2 يوم، إذن المجموع ماذا؟ 4، وخلق السماوات كان في ماذا؟ في 2، أصبح المجموع ماذا؟ أصبح المجموع 6. واضح؟ طيب، قد يقول قائل وماذا حينما تقول إن الأرض مخلوقة قبل السماء وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم كما يقول ابن كثير رحمه الله إلا ما يروى عن قتادة، وإلا فجماهير أهل العلم بل الإجماع منقول على أن السماوات خلقت بعد الأرض وأن الأرض ماذا؟ قبل السماوات. الله عز وجل خلق الأرض ثم استوى إلى السماء كما في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة وفي غيرها، خلق السماء خلق الأرض سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. أقول قد يقول قائل وماذا أنت قائل في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ها والأرض بعد ذلك دحاها. ظاهر هذه الآية أو قد يفهم من هذه الآية أن الأرض ماذا؟ مخلوقة ها بعد السماوات، وما مر بنا يدل على أن السماوات مخلوقة بعد الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات. والجواب عن هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما علق البخاري رحمه الله في أسئلة نافع بن الأزرق له، ما أدري مرت بنا بعض تلك الأسئلة في الأصول 3 ولا في العبودية إن كنتم تذكرون. على كل حال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الاشتباه الذي وقع لنافع كون بعض الأدلة تدل كما مر بنا على أن السماوات مخلوقة بعد الأرض وهذه الآية تدل على أن الأرض مخلوقة بعد السماوات. والجواب عن هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل خلق الأرض أولا، الأحد والاثنين كان لخلق الأرض، ثم استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء فسواهن 7 سماوات في 2، وبالتالي تكون ماذا؟ 3/4. ثم إنه تعالى بعد ذلك جعل في الأرض الرواسي وقدر فيها أرزاقها والأرض بعد ذلك دحاها فتكون ماذا؟ 5 والجمعة. إذن 2 لخلق الأرض دون أن يكون دحي لها، ثم خلق السماوات ثم بعد ذلك ماذا؟ دحي الأرض والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ ها أكمل الآية أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن هذا الذي كان بعد خلق السماوات، فالمجموع الآن صار 6 أيام. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعلهما آيتين تدلان على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وعلى أنه سبحانه هو المعبود وحده. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كل ذلك يا عبد الله لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. ماذا يقول الإنسان عن خلق هذه السماوات العجيبة وما فيها، وخلق هذه الأرض العجيبة وما فيها؟ الله جل وعلا جعلهما آيتان تدلان على دقة في الصنع وعجائب في الخلق، يعجز الإنسان أن يحيط علما بذلك. والعلم الحديث علم الفلك وما يتعلق بالأجرام السماوية، في كل يوم يكتشف شيئا جديدا عن هذه السماوات وعن هذه الأرض وما فيهما وما بينهما، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السماوات محكمة، بناها بأيد يعني بقوة، وجعل لها سبحانه وتعالى أبوابا، وجعلها 7 طباقا، وقدر فيها سبحانه وتعالى من الآيات العجيبة، وأسكنها ملائكته سبحانه وتعالى، وزينها بهذه النجوم التي هي زينة لهذه السماوات، وكذلك الأرض كل ذرة فيها تراها وتعبرها وتمر عليها كلها أدلة دالة على خالقها وإلهها ومعبودها، وهو الله سبحانه وتعالى. سماوات وأرض وما فيهما وما بينهما، كل ذلك دليل على هذا الخالق العظيم وعلى هذا الإله الحق سبحانه وتعالى. هذه آيات وأدلة يا إخوتاه. ما خلقها الله سبحانه وتعالى عبثا، يجب على الإنسان أن يعطي نفسه حظها من التأمل والتفكر، ولا يكون حاله كحال المشركين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عن آياتها معرضون، بل ينبغي على الإنسان أن يكثر التأمل في هذه السماوات والأرض وما فيهما. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ هذه آيات عجيبة ينبغي أن يقف الإنسان عندها. نحن مع الأسف الشديد في هذه الحياة المدنية المعاصرة التي نعيش فيها، وما هي عليه من صخب وأشغال وقلق وإضاءة وكهرباء تجعل الإنسان بعيدا عن التأمل والتفكر في هذه الآيات العجيبة التي ينبغي على الإنسان أن يقف معها وقفة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه وبصره إلى السماء، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أنه كان يرفع رأسه ويتأمل في هذا الملكوت. أما أن تمر على الإنسان الساعات والأيام والليالي وربما الشهور وهو ما تأمل ولا وقف ولا فكر مع كثرة الأدلة التي تأمرنا وتحثنا على التأمل والتدبر والتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يمر الإنسان على هذه الآيات ولا تحرك فيه ساكنا ولا تعني له شيئا، أليس هذا من الأمر المؤسف والأمر المحزن؟ إذن هذه أمور يا إخوتاه ينبغي على الإنسان أن يقف عندها ويتأمل ويتدبر، والله إن ساعة تتدبر فيها في هذا الملكوت في هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لهو أنفع لك من شيء كثير تمضي فيه أوقاتك وساعاتك سدى دون فائدة من ذلك، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
نعم، جميعكم عندكم الآية الأولى؟ النسخة هذه نعم طيب، على كل حال إن كانت ثابتة هذه الآية في هذه النسخة فهذا دليل على أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا معلوم بالحس والمشاهدة، وإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء العظيم فإن خلق الإنسان وإعادته بعد خلقه هين على الله سبحانه وتعالى، فإن من قدر على العظيم فقدرته على ما دونه أوضح وأظهر، أليس كذلك؟ نعم. بعد ذلك:
ومن آياته الليل والنهار.
قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده، ونهي عن عبادة الشمس والقمر، وذلك لأن من الناس من كان يعبد الشمس والقمر، الصابئة كانوا يعبدون الشمس والقمر ويعبدون الكواكب، وكانوا يجعلون لكل واحدة من هذه بيتا ومعبدا أو ما يسمونه هياكل يتعبدون فيها لها، ويعتقدون أنهم إذا دعوا وسألوا فإن روحانيات الشمس أو القمر أو المشتري أو زحل أو غيرها من الكواكب فإنها تنزل فتقضي لهم حوائجهم، وهؤلاء مشركون ضالون والعياذ بالله. وعند هؤلاء أدعية ويؤلفون مؤلفات فيها دعاء الشمس ودعاء القمر ودعاء المشتري ودعاء زحل، ولهم بقية باقية إلى هذا الزمان. وبعض الزنادقة الذين هم على هذا الاعتقاد فدخلوا في دين الله الإسلام زورا وبهتانا ونفاقا قد تشبعت قلوبهم بهذا الاعتقاد، لكن ما أمكنهم أن يصرحوا بهذا الكفر المبين فيبثوا في الناس هذه الكتب التي فيها الشرك دعاء الشمس والقمر والتعبد لها، ولا أن يبنوا هذه الهياكل. فماذا صنعوا؟ أتوا بالخرافات التي تعيد الناس إلى هذا الضلال لكنها غير صريحة، كما فصل هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، فأتوا للناس بالطلاسم التي هي على هيئة أحرف أو على هيئة أرقام، ويزعمون فيما بينهم ولا يعلمون العامة والجهال بذلك أنه إذا تركبت هذه الحروف مع بعضها على هيئة معينة أو تركبت الأرقام على هيئة معينة تجدها على شكل جداول، ربما وقفت على شيء منها في هذه الجداول والمربعات تجد أرقام أو تجد حروفا ولها طرائق وقواعد وضوابط عندهم، يزعمون أنها إذا تشكلت على هذا الشكل فإن روحانيات الشمس تنزل فتقضي حاجة كذا، وإذا تشكلت على هذا الشكل فإن المشتري أو زحل روحانيات هذه أو تلك تنزل، ولهم في هذا قواعد، يعني للنجاح شيء وللشفاء شيء وللزواج شيء، وهكذا من هذه الترهات والكفر المبين. الله جل وعلا ينهى عباده عن أن تتعلق قلوبهم بالشمس والقمر أو غيرها من هذه المخلوقات، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يا لله العجب، تسجدون للشمس والقمر والشمس والقمر تسجد لله، الشمس والقمر تسجد لله، بل كل هذا الكون يسجد لله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل ذلك يسجد لله سبحانه وتعالى. تدعون المعبود الحق سبحانه وتعالى الذي الشمس والقمر والكواكب تسجد له، ثم تذهبون وتسجدون لهذه العابدات لله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا سخيفا في العقل، مخالفا للفطرة؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يعبد، ويجب أن يسجد له وأن يركع وأن يقنت وأن يدعى، الله وحده لا شريك له. أما ما سواه فإنه لا يجوز لإنسان أن يتعبد لذلك. هذه الشمس والقمر والسماوات والأرض كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، خلقها الله عز وجل لتكون آية دالة لنا على وحدانيته سبحانه وتعالى. ومن تعلق قلبه بذلك فإنه قد أضاع حظ نفسه وجلب التعاسة على نفسه والعياذ بالله. والله جل وعلا هو الواحد الأحد لا شريك له. أين وجدتم في هذه المخلوقات التي تدعونها آلهة مع الله عز وجل أنها خلقت شيئا؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، ثم قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أروني ماذا خلقت اللات والعزة، ماذا خلقت الشمس، وماذا خلق القمر. أروني ماذا خلق الأموات وماذا خلق الأحياء، ماذا خلقت الأنبياء وماذا خلقت الأولياء الذين يدعون مع الله سبحانه وتعالى. والله ما خلقوا شيئا ولن يخلقوا شيئا، إنما الله عز وجل هو الخالق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.